بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول، باب الدعوة إلى الله ورسوله، كيف كانت الدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة من كل شيء، وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. حب الدعوة والشغف بها، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان جميع الناس. أخرج الطبراني عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، ونحو هذا من القرآن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويبايعونه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال الهيثمي: رجاله وثقوا إلا أن علي بن أبي طلحة قيل لما سيدنا ابن عباس انتهى. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على قومه عند وفاة أبي طالب. وأخرج ابن جرير عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: بل لما يذوقوا عذاب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم في تفاسيرهم، ورواه الترمذي، وقال حسن كذا في التفسير لابن كثير، وأخرجه البيهقي أيضا والحاكم بمعناه، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. عرضه صلى الله عليه وسلم الكلمة على أبي طالب عند وفاته، وعند ابن إسحاق عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في البداية قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب،
تملكون
بها العرب، وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب قال ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا قال فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا قال فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يقول له أي عم فأنت فقلها استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها فذكر الحديث وفيه راو مبهم لا يعرف حاله وعند الإمام البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لتهدي من أحببت ورواه الإمام مسلم
إنك لا تهدي من أحببت
ورواه مسلم وأخرجاه أيضا من طريق آخر عنه بنحوه وقال فيه فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله يعني بعد ذلك فذكر الآيتين وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينيك ولا أقولها إلا لأقر بها عينيك
عينك
لأقر بها عينك فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين كذا في البداية
وكل هذا يبين لك ترجمة هذا الباب حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم
إنكاره صلى الله عليه وسلم على أن تترك الدعوة إلى الله تعالى وخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الشدائد وفيه فقال له أبو طالب يا ابن أخي والله ما علمت أن كنت إن كنت لي لمطاع وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم فإن رأيت أن تكف عنهم فحلق ببصره إلى السماء فقال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشغل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار
يشعل أي يلهب ويوقد نعم
وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فذكر الحديث كما سيأتي.
معنى استعبر يعني بكى عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
أي ظهر عليه الحزن الشديد الذي لا يملك معه أن يحبس عينيه من الدمع ونزوله. نعم.
وأخرج عبد بن حميد،
وفي هذا تسلية للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو على بصيرة وعلى هدى وعلى سنة قد يتعرض لمثل هذا من الأذى ويتخلى عنه الناس، فهو يمضي ولا يتأخر ويعتبر ذلك من الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد. نعم.
وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن ابن أبي شيبة بإسناده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يريد، ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد.
عندنا
فقالوا
أنت يا أبا الوليد،
فقالوا
كما في البداية وفي الأصل ائتي، يعني نسختين ماشي.
فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتنافى أيها الرجل، حتى نتفانى أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء.
الباه يعني القوة.
فاختر. نعم. أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا، والذي نصبها بينة بنية. قال: لا، والذي نصبها
يعني يقصد الكعبة، أقسم كأنه يقول: لا ورب الكعبة، لا ورب هذه البنية. نعم.
قال: لا، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال. قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم وزاد: وإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ، إلا صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذلك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه فأتوه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد صلى الله عليه وسلم. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. وقص عليهم القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم أن محمدا إذ قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. كذا في البداية. وأخرجه أبو يعلى عن جابر سيدنا جابر رضي الله عنه مثل حديث عبد بن حميد. وأخرجه أبو نعيم في الدلائل بنحوه. قال الهيثمي: وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، انتهى. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن قريشا اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فقال عتبة بن ربيعة لهم: دعوني حتى أقوم إليه أكلمه، فإني عسى أن أكون أرفق به منكم. فقام عتبة حتى جلس إليه، فقال: يا ابن أخي، أراك أوسطنا
أشرفنا وأحسبنا بيتا، أي قوما وقبيلة،
أراك أوسطنا بيتا وأفضلنا مكانا، وقد أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل على قومه مثله. فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك لك على قومك أن يجمع لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تطلب شرفا فنحن نشرفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منك، ولا نقطع أمرا دونك. وإن كان هذا على ملم يصيبك
وإن كان هذا عن ملم
يصيبك فلا تقدر على النزوع عنه، بذلنا لك خزائننا حتى نعذر في طلب الطب لذلك منك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة حتى مر بالسجدة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبة ملق يده خلف ظهره حتى
يعني واضع يده خلف ظهره، هذه اللي يمسك كذا يده من وراء، هذه يعني حتى منهي عنها لأنها يعني صنيع الكفار. نعم.
حتى فرغ من قراءتها، ثم قام عتبة ما يدري ما يرجع به إلى نادي قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: لقد رجع إليكم بوجه غير ما قام به من عندكم. فجلس إليهم فقال: يا معشر قريش، قد كلمته بالذي أمرتموني به، حتى إذا فرغت كلمني بكلام لا والله ما سمعت أذناي مثله قط، وما دريت ما أقول له. يا معشر قريش، فأطيعوني اليوم واعصوني فيما بعده، واتركوا الرجل واعتزلوه، فوالله ما هو بتارك ما هو عليه، وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن يظهر عليهم يكن شرفه شرفكم وعزه عزكم، وإن يظهروا عليه تكون قد كفيتموه بغيركم. قالوا: صبأت يا أبا الوليد. وهكذا ذكره ابن إسحاق بطوله كما ذكره في البداية. وأخرجه البيهقي أيضا من حديث سيدنا ابن عمر مختصرا. قال ابن كثير في البداية: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، إصراره صلى الله عليه وسلم على الجهاد بما بعث به من الدعوة إلى الله جل وعلا. وأخرج البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية
نعم.
فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في هذا الباب في الأخلاق المفضية إلى هداية الناس وفيه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة.
يعني كانوا أصحاب مشورة. عيبة نصح، العيبة هي في الأصل يعني حقيبة الثياب، وعيبة نصح يعني يعني أن أخلاقهم وطباعهم يمكن أن يستشاروا لما لهم من الحنكة والحكمة، هذا معناه. وكانوا عيبة
عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن أمر الله. وعند الطبراني عن المسور ومروان رضي الله عنهما مرفوعا يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة، كذا في كنز العمال. وهكذا أخرجه ابن إسحاق من طريق الزهري وفي حديثه فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، كذا في البداية. أمره صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه في غزوة خيبر بالدعوة إلى الإسلام. وأخرج البخاري عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها،
يدوكون أي يخوضون ويموجون تلك الليلة في من يدفعها إليه. قال ويقال وقع الناس في دوكة ودوكة أي في خوض واختلاط. نعم.
فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرأ
في عينيه.
فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال سيدنا علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأخرجه أيضا إمام مسلم نحوه. صبره صلى الله عليه وسلم في دعوة الحكم بن كيسان رضي الله عنه إلى الإسلام. وأخرج ابن سعد عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال أنا أسرت الحكم بن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأطال. فقال سيدنا عمر على ما تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية
نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على سيدنا عمر حتى أسلم الحكم. فقال سيدنا عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر. وقلت
يعني
كيف
ندم على ما فعل، أخذني ما تقدم وما تأخر، أي ندم ندما شديدا على كلمته تلك واستعجاله في أن يضرب عنقه، لكن هذا الرجل هداه الله عز وجل. نعم.
وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني، ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله. فقال سيدنا عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه، وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. وعنده أيضا عن الزهري قال: قال الحكم: وما الإسلام؟ قال: تعبد الله وحده لا شريك له، وتشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فقال: قد أسلمت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار.
وهذا يعني ممكن أن نطبقه على الواقع، أن بعض المعلمين والمدرسين في المدارس وفي الجامعات قد ينظر إلى طالب أنه لا يفلح ولا ينجح ولا يعني يكتشف مواهب هذا الطالب، وإذا بهذا الطالب يجتاز ويتفوق ويكون في يوم من الأيام ما شاء الله ممن يشار إليه بالبنان. فلذلك لا بد من رعاية هؤلاء، وأن الإنسان لا يحتقر أحدا. إذا تصدرت للدرس أو للتدريس في مدرسة أو في جامعة فلا تحتقر الطلاب، فإن فيهم الخير الكثير، فالله عز وجل قد وعد بذلك على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. فالأمة المحمدية إلى خير ولله الحمد في أي قطر وفي أي مكان. فهكذا يكون الإنسان دائما يبحث عن يعني معاونة الناس، الشباب، معاونة الدارسين، ولا ويأخذ بأيديهم ويشجعهم وينشطهم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا رأينا من كثير من مشايخنا أنهم كانوا يهتمون بأناس لا تتوقع لهم مستقبل باهر، وإذا به بسبب الاهتمام والعناية يكون له الشأن، وما شاء الله يظهر ظهور كبير وعظيم. مثل هذا الصحابي الذي كان من سيدنا عمر، أنه حصل منه هذا الأمر وهو بشر، لا نقول أن سيدنا عمر معصوم، بشر رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منزله ومحله مثواه، ليبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قصة إسلام سيدنا،
وبعد ذلك سيدنا عمر كان له من الشأن الشيء الكبير، حتى لا يعني يكون فيه نوع من إشارة إلى الانتقاص من مقامه العالي الجليل رضي الله عنه أرضاه. نعم.
رضي الله عنكم. قصة عنكم. إسلام سيدنا وحشي بن حبر رضي الله عنه. وأخرج الطبراني عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه يدعوه للإسلام، فأرسل إليه: يا محمد، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: يا محمد، هذا أرى بعد مشيئة، فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي: هذا نعم. فأسلم. فقال الناس: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي. قال: هي للمسلمين عامة. قال الهيثمي: وفيه أبين ابن سفيان، ضعفه الذهبي. وعند الإمام البخاري عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما علمنا كفارة، لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأخرجه أيضا الإمام مسلم وأبو داود والنسائي كما في العيني، وأخرجه البيهقي بنحوه. بكاء السيدة فاطمة رضي الله عنها على تغير لونه صلى الله عليه وسلم من أجل المجاهدة على ما بعثه الله به. وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وكان يعجبه إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين يثني بالسيدة فاطمة.
يعني يكون بعد المسجد زيارة السيدة فاطمة، فاطمة البتول
عليها السلام. ثم يأتي أزواجه، فقدم من سفره مرة فأتى السيدة فاطمة عليها السلام فبدأ بها قبل بيوت أزواجه، فاستقبلته على باب البيت السيدة فاطمة فجعلت تقبل وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فاه وعينيه وتبكي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شحب لونك،
يعني تغير لونك من التعب ومن الإرهاق والسفر على الأقدام وعلى الإبل في الصحراء الشديدة الحر، تغير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم من التعب والسهر والسير في الليالي لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
قالت: أراك يا رسول الله قد شحب لونك واخلولقت ثيابك.
واخلولقت ثيابك يعني اتسخت وأصابها الغبار والتراب.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا تبكي، فإن الله بعث أباك على أمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عز وجل،
إلا أدخله الله به
عزا أو ذلا، حتى يبلغ حيث يبلغ الليل، كذا في كنز العمال. وقال الهيثمي:
وهذا في عصرنا الحاضر وسيأتي أكثر وأكثر، وكلما يعني امتد الزمان وإذا بالإسلام ينتشر، وكلما تكون هناك كوارث وحروب وإذا بالناس يدرسون الإسلام ويعرفون مكانة الإسلام والوسطية في الإسلام وينتشر. ولو أردنا أن نحصي إحصاءات وليس هذه الإحصاءات من عندنا، وإنما هذه الإحصاءات من أهل أوروبا وأمريكا وروسيا واليابان والصين، فهم بنفسهم يقولون أن الإسلام في انتشار أكثر، ولا يوجد دين من الأديان على وجه الأرض يفد إليه الناس ويدخلون فيه أفواجا كدين الإسلام. فما الذي قدمه الواحد منا للإسلام؟ ما الذي قدمته يا من تتكلم اللغة العربية أو الفرنسية أو الروسية أو اليابانية؟ ما الذي قدمته؟ على الأقل أن الإنسان من خلال هذه الوسائل الحديثة، الفيسبوك والتويتر والإنستغرام وهذه الوسائل الجديدة، يكتب كلمة. وأعجب من رأيت وكان يفد إلى السيد محمد رحمه الله تعالى شيخ من تركيا اسمه الشيخ نعمة الله، لا يزال على قيد الحياة، أكثر دعوة في اليابان، ما شاء الله يتكلم كذا لغة، رجل كبير في السن يمكن فوق 80، وجهه ما شاء الله يعني أنوار، فإذا يعني التقى بالناس في الطرقات يقول له: عندك مشكلة؟ يقول له: ايوه عندي مشكلة. يقول: تبغى الحل؟ يقول له: ايوه عندي ابغى الحل. يقول له: قول لا اله الا الله تنحل المشكلة. فذاك يقول: لا اله الا الله. يقول له: قول لا اله الا الله محمد رسول الله تنحل المشكلة. يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله، ويسلم. سبحان الله. ويقوم يعطيه كرت يقول له: هيا تعلن على مركز الإسلامي في اليابان. وبهذا أسلم على يديه ملايين ملايين من الناس. يقول عندك مشكلة؟ يقول عندي مشكلة. يقول قل لا إله إلا الله تنحل مشكلتك. يقول لا إله إلا الله. لكن أنا مرة كنا نتناقش في تأثير هذا الشيخ على الناس، قلت له ماذا عنده سر هذا؟ لولا أنه مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى ما يتقبلوا الناس. وفعلا لو رأيته أكتب عنه في إن شاء الله بكرة أجيب لكم اسمه، اسمه الشيخ نعمة الله أظن، رجل طويل ولحيته طويلة بيضاء وهو أبيض تركي مؤثر جدا. فشوف هذا الرجل يعني ترك تركيا وذهب إلى تلك البلاد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى دعوة سلمية ليس فيها شيء مما يدعيه بعض الناس، هداهم الله إلى الصراط المستقيم. فانظر إلى من كانت السيدة عائشة، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كيف أنها بكت وقبلت الحبيب بين عينيه وعلى عينيه وفي يديه وفي جبينه وتبكي رضي الله عنها. نعم.
قال الهيثمي، وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان أبو فروة وهو مقارب الحديث مع
مقارب الحديث
وهو مقارب الحديث
مقارب مقارب هذا نوع من أنواع الحديث الضعيف. نعم.
وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير انتهى. وقال الحاكم هذا حديث صحيح إسناد ولم يخرجاه،
الحمد لله. نعم.
وتعقبه الذهبي فقال يزيد بن سنان هو الرهاوي، ضعفه أحمد وغيره، وعقبه أي شيخه نكرة نكرة لا تعرف انتهى. وذكر عقبة في اللسان فقال قال البخاري في صحته نظر، وذكره ابن حبان في ثقات انتهى.
وجمهور المحدثين على أن الحديث الضعيف يقبل في المناقب، وهذا من المناقب ولا يترتب عليه حكم. فلو جاء إنسان وقال هذا الحديث ضعيف وأن السيدة فاطمة ما بكت وكذا، نقول له لا خليك أنت بعيد عننا، هناك روح هناك بعيد. السيدة فاطمة كانت من أرق الناس وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناقب تثبت حتى بعضهم يقول حتى بغير الحديث الضعيف، لا يقصد بالموضوع وإنما هي أخبار مثل ما جاء من إرهاصات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، تناقلها الناس جيلا عن جيل. فيأتي إنسان يقول أن خمود نار فارس هذا، يعني من الذي روى؟ من الذي روى لنا قصة بحيرة ساوة أنها جفت؟ يا أخي كانوا العرب لا يؤثر عنهم كذب، فكيف يعني أنت منكر لهذه الأشياء؟ مع أن إيوان كسرى، وإيوان كسرى هذا مبنى ضخم جدا كالأهرامات، عبارة عن مبنى في وسطه باحة أو ساحة، وكانت توقد فيه النار 1000 سنة، وكانوا يغذون النار بالبخور والعود والعنبر والمسك والكافور وهذه الأشياء، مو بالحطب، لا بأنفس شيء. ففي يوم ولادته خمدت ما اشتعلت، فارتج إيوان كسرى خاف. وما الذي حصل؟ انشق الإيوان. من ذهب إلى العراق في تلك المدينة، نسيت اسم المدينة الآن، يجد أن الشق يشير إلى سهم إلى الكعبة، فدل هذا على أن هذه أشياء توارثها الناس، لم ترد في حديث وإنما وقعت إرهاصا لنبوته. وقد قص الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء، لا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فرأوا الطيور تحمل في أقدامها في أرجلها في قوائمها حجارة كالعدس كحبة العدس، تنزل على الإنسان فتخرق رأسه ويموت وتخرج من أسفله. هذا هم شاهدوه ورووا القصص، وجاء القرآن فأثبتها. فيأتينا في آخر الزمان رجل يقول أن هذا مرض الجدري، عجيب. قلت معاهم أنت، فين كنت أنت؟ ما شفناك أول. سبحان الله. يعني فبعض الناس يؤول هذه، والمشكلة أن هذه الفتنة تخمد ويخمدها العلماء. في 1350 ظهرت فتن مثل هذه، ثم يأتي العلماء ويتكلم فيها ويخمدوها، ثم يأتي من ينبشها ويطلعها. فالمنهج واضح والحمد لله. نعم. الحديث الأخير ثم ننتقل للكتاب الثاني. نعم.
حديث سيدنا تميم الدالي رضي الله عنه في انتشار دعوة الإسلام قال: وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن سيدنا تميم الدالي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر.
مدر يعني مبني بالمدر اللي هو الحجر أو الطوب، ولا وبر أي خيمة مبنية بالوبر اللي هو الشعر الذي يخرج من الجمل، الوبر يسمى وبر. أيوه.
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. وكان سيدنا تميم الدري رضي الله عنه يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. كذا في المجمع. قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، انتهى. وأخرج الطبراني نحوه عن سيدنا المقداد أيضا رضي الله عنه.